استطلاع للرأي يظهر أن 60% من اللبنانيين لا يثقون باستقلالية المحكمة الدولية. ميقاتي يرأس الاجتماع الأول للهيئة العليا للسياحة، وفنيش يؤكد أن التعيينات ستتم وفق الكفاءة للكيدية. حكومة شرف تؤدي اليمين الدستوري أمام المجلس العسكري وسط اعتراضات شباب الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجرى مركز بيروت للأبحاث والمعلومات استطلاعا للرأي عن توقيت إصدار القرار الاتهامي ومدى ثقة اللبنانيين باستقلالية المحكمة الدولية، وقد أظهرت النتائج أن الغالبية ممن شملهم الاستطلاع لا تثق باستقلالية المحكمة.
بسبعة أسئلة محددة وواضحة وجهت إليهم عن المحكمة الدولية، قال اللبنانيون رأيهم في التحقيق الدولي ودرجة تسييسه وصدقيته وسعيه إلى العدالة. 65% من المستطلعين رأوا أن صدور القرار الاتهامي مع إقرار البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم يكن مصادفة بل أمرا متعمدا، في حين اعتبر أكثر من 26% الأمر مصادفة، في وقت اعتبر 63.5% أن تسريب مضمون القرار الاتهامي منذ سنتين في وسائل الإعلام الغربية والعربية يضع صدقية المحكمة موضع شك، فيما يرى 33% خلاف ذلك. 60% من المستطلعين قالوا إن المدعي العام لم يتعامل بمهنية مع القرائن التي قدمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في السابق، في حين اعتبر 26% أن بلمار تعامل بمهنية مع القرائن. ولدى سؤال المستطلعين عن ثقتهم باستقلالية المحكمة، قال 60% منهم إنهم لا يثقون بها، وخالفهم الرأي 36.8%. 70% ممن شملهم الاستطلاع رأوا أنه يجب على المحكمة الدولية التحقيق في ملف شهود الزور قبل المحاكمة، بينما لا يعتقد 22.5% ذلك. وعن الأهداف التي تسعى القوى المؤيدة للمحكمة إلى تحقيقها، قال 54% إن الهدف هو تحقيق مكاسب سياسية، بينما رأى 40.8% أن الهدف هو تحقيق العدالة. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 55.8% من اللبنانيين يعتقدون أن إسرائيل وأمريكا أو إسرائيل أو أمريكا هي الجهة صاحبة المصلحة باغتيال الحريري، بينما يرى 13.8% أن لسوريا وحزب الله أو لسوريا أو لحزب الله مصلحة بارتكاب الجريمة، فيما يرى 3.5% أن سوريا وأمريكا وإسرائيل هي الجهات صاحبة المصلحة باغتيال الحريري، فيما اختار 8.9% جهات عدة.
أكد وزير العمل اللبناني شرب النحاس أن الحكومة اللبنانية ستتعامل مع ملف شهود الزور بوصفه أولوية، كاشفا خلال برنامج مع الحدث على قناة المنار أن الملف سيطرح قريبا وأن وزير العدل شكيب قرطباوي يعكف على مراجعته.
لا، هو أولوية من دون شك، يعني لا يجوز أن تبقى مسألة دون أن يحدد المكان الذي هو مخول ومسؤول عن إحقاق الحق، يعني ما في مكان للمراجعة، هذا أمر مش مقبول.
ستتعاملون مع هذا الملف طبعا. هل من جدول زمني معين؟
لا، يعني هلا بتصور انه خلال فترة ايام او اسبوع او اسبوعين الوزير العدل عم بيرجع بيجمع الملف، لانه كان في انتقال يعني،
صحيح،
ياخذ مجراه، بس هذا موضوع ما بينترك من دون اي شك.
فيما يواصل قائد الجيش اللبناني العماد جون قهوجي زيارته إلى فرنسا، ذكرت صحيفة الحياة السعودية أن باريس قررت تجميد اتفاق لتزويد لبنان بصواريخ حتى تختبر عمل الحكومة اللبنانية. العماد قهوجي عقد لقاء مع رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الأميرال إدوار جيو في الكلية العسكرية في العاصمة باريس، وجرى البحث في سبل التعاون العسكري بين الجانبين، إضافة إلى أوضاع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ومهمات الوحدة الفرنسية العاملة في إطارها. وكذلك التقى العماد قهوجي كلا من رئيس الأركان الخاصة برئيس الجمهورية ومساعد مدير الإدارة العامة للتسلح. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعا الوزارات إلى أن تكون في جهوزية تامة لمواكبة الموسم السياحي والتشدد في منع المخالفات وإقامة مكاتب سياحية مؤقتة في أماكن الاصطياف لمتابعة أي مخالفة. موقف ميقاتي جاء خلال ترأسي الاجتماع الأول للجنة العليا للسياحة في السراي الكبير بحضور كافة أعضائها وعلى رأسهم وزير السياحة فادي عبود، كما أصدر رئيس الحكومة تعميما إلى كافة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يدعو إلى اعتماد بطاقة الهوية تسهيلا لأمور المواطنين. وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أكد أن الحكومة ماضية في تطبيق آلية التعيين واستكمال الإجراءات المناسبة للوصول إلى ملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى انطلاقا من آلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء. وعقب لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن فنيش أن التعيينات ستكون بناء على المواصفات والكفاءات المطلوبة لا على أساس الكيدية والانتقام كما يدعي البعض.
تم التوافق مع دولة الرئيس وبناء على ما ورد في البيان الوزاري وتأكيدات فخامة رئيس الجمهورية أنه آلية التعيين سنمضي بتطبيقها وسنستكمل الإجراءات للوصول إلى ملء الشواغر في الفئة الأولى اعتمادا وانطلاقا من آلية التعيين التي أقرها واتفق عليها مجلس الوزراء.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل السليمان استقبل وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن ودعا بعد اللقاء إلى عدم تأثير الإشكاليات السياسية على الشأن الاجتماعي، وخصوصا أن هناك العديد من المشاريع ذات الصلة بهذا الشأن جاهزة للإقرار. وقال سليمان إن الديمقراطية لا تكتمل إلا بإعطاء الحقوق الإنسانية من فرص عمل وطبابة. بدوره سلم غصن سليمان مذكرة مطالب تتعلق بتحسين أوضاع العمال. سليمان بحث أيضا مع وفد من الحزب القومي برئاسة النائب أسعد حردان التطورات السياسية الراهنة على الساحتين الداخلية والإقليمية، كما هنأ رئيس الأركان الجديد في الجيش اللواء الركن وليد سلمان على تسلمه منصبه. نتابع تقديم هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أدى الوزراء الجدد في حكومة عصام شرف اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بعد استكمال المشاورات بشأن التعديلات الوزارية. وطالت التعديلات الوزارية 14 حقيبة بعد أن قام شرف بهذا التعديل ردا على انتقادات من شباب الثورة حول بطء الإصلاحات وما يعتبرونه تلكؤا في محاكمة رموز النظام السابق. وكان مثول الوزراء الجدد في الحكومة أمام المجلس العسكري أرجئ يوم الاثنين الماضي بسبب إشكالات تعلقت بعدد من الحقائب ومن ثم الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الوزراء عصام شرف. ومعنا من القاهرة مراسلنا أحمد خير الدين. أحمد، كيف كانت ردود الفعل في الشارع المصري بعد أداء الحكومة المصرية لليمين الدستورية؟
هناك حالة من الاستياء بين معتصمين ربما لتجاهل الحكومة الجديدة، وجود شخص وزير الداخلية منصور العسوي في الوزارة الجديدة بقائه في منصبه وبقاء عدد من الوزراء المحسوبين على النظام السابق في هذه الوزارة، لكن هناك نية لدى بعض القوى السياسية لإعطاء فرصة لهذه الوزارة لتحقق حد أدنى من يتناسب مع هذه المرحلة الانتقالية، خصوصا مع إصرار المجلس العسكري على عدم منح صلاحيات أكثر لهذه الوزارة. فهو يتعامل المجلس التعامل الآن مع الحد الأدنى الذي تم تنفيذه من المطالب، وهو تغيير إخراج عدد من الوزراء الذين ثبت محسوبياتهم على النظام السابق مثل وزير المالية ووزير الصناعة ووزير الإنتاج الحربي.
نعم أحمد، يوم الغد هو يوم جمعة الحسم كما أعلن اتحاد شباب الثورة.
بالضبط الضبط ده على حسب الثوره الى مليونيه في الغد، وانضمت اليها بعض القوات السياسيه للتاكيد على مطالب تجاهلها تماما بحسب ما يرون المجلس العسكري، ومنها تطهير القضاء واقاله النائب العام وبدء محاكمات فوريه واقالات للمتورطين في موقعه الجمل وفي قتل الثوار من ضباط الداخليه، وهو ما تجاهلته ايضا وزاره الداخليه وقامت بنقلهم الى وظائف اداريه، وهو ما ضاعف حاله الغضب داخل ميدان التحرير وداخل عدد من الميادين. من المتوقع ان ينضم عدد كبير الى مظاهرات الغد التي ستنطلق بعد صلاه الجمعه في التحرير وفي اكثر من موضع.
نعم، شكرا لك احمد خير الدين مراسلنا من القاهره. جددت وزارة الخارجية السورية تعليماتها للبعثات الدبلوماسية في البلاد بشأن طلب موافقة مسبقة من الخارجية لكل الدبلوماسيين الراغبين في التنقل في أرجاء البلاد. وأكدت الخارجية في رسالة سلمتها إلى عميد السلك الدبلوماسي في دمشق أن هذا الإجراء كان يسير بشكل روتيني حتى تم خرقه بزيارة السفيرين الأمريكي والفرنسي إلى حماة. وأكدت التزام سوريا باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولا سيما المادة 41 منه التي تنص على واجب الدبلوماسيين المعتمدين في أي بلد عدم التدخل في شؤونه الداخلية. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم حذر الدبلوماسيين الأمريكيين والفرنسيين من التحرك أبعد من 25 كيلومترا من نطاق السفارتين. ولفت المعلم خلال ندوة في جامعة دمشق إلى أن مغادرة السفير القطري حصلت دون إعلام وزارة الخارجية السورية.
جدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ثوابت سياسة بلاده الخارجية القائمة على رفض التدخل الخارجي وعدم المس بالسيادة الوطنية والدفاع عن الحقوق القومية والوطنية، ومن هنا اعترفت سوريا بدولة فلسطين بسبب التوجه العربي نحو الأمم المتحدة. كما أكد المعلم أنه لا صحة للإشاعات بمغادرة حماس لدمشق وأنه تحدث لرئيس المكتب السياسي خالد مشعل.
لمسنا حجم الرفض الإسرائيلي الأمريكي للتوجه العربي إلى الأمم المتحدة، فهل يعقل أن تكون سوريا مع هذا الصف؟ ولذلك جاء الاعتراف على أساس الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تشمل حق العودة.
كما أعلن المعلم أن السفير القطري غادر دمشق بدون إعلام وزارة الخارجية مرحبا بزيارة وزير الخارجية التركي أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء التركي بأي وقت، وأن سوريا حريصة على ما بنته مع تركيا.
نحن نتطلع إلى علاقات طيبة مع دولة قطر بغض النظر عما تفعله قناة الجزيرة. نحن بنينا طيلة 10 سنوات مع تركيا علاقات وثيقة ومميزة، ولذلك نحرص على هذه العلاقات.
كما رفض المعلم بندوة أقيمت في جامعة دمشق بدعوة من كلية الشريعة التعليق على تصريحات رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري بأن الرئيس الأسد والسيد حسن نصر الله هما من أقصياه عن رئاسة الحكومة.
أفضل ألا أعلق على كلام السيد سعد الحريري، أنا أمثل حكومة سوريا، هو يمثل تيار.
بدوره كشف الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي أن الرئيس الأسد سيتحدث قريبا للشعب السوري ناقلا غضب واستنكار الأسد للصورة التي تظهر بعض المؤيدين يسجدون حول صورته. كما جدد الشيخ البوطي فتواه بتحريم التظاهر درءا للفتنة والفساد.
لم أشهد أن السيد الرئيس غضب غضبة كالغضبة التي كنت مع السيد الوزير تجلت في شكله وكلامه بالأمس. قال أنا أسجد لله، أنا أعبد الله، كيف أرضى أن يسجد لي الناس وأنا الذي أعبد الله وأسجد له.
كما أكد رئيس لجنة مكافحة الفساد محمد الغفري أن إجراءات صارمة ومتعددة ستطبق قريبا للحد من الفساد وانتشاره، فيما ركز وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد على دور المسجد الداعم للوحدة الوطنية ورفض الفتنة. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
ذكرت صحيفة ألمانية أن برلين تحاول إقناع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالتنحي عن الحكم. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الألماني أوفد إلى الرياض مساعده للأوضاع المتأزمة، وحمله رسالة مفادها أن برلين تعتبر اقتراح مجلس التعاون الخليجي القاضي بتشكيل المعارضة اليمنية حكومة مصالحة يتنحى صالح بعدها بشهر هو الطريقة الوحيدة التي تمنع تحول الوضع إلى مواجهات مسلحة. ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية أن صالح لا يعارض توقيع الاتفاق الانتقالي لكن عائلته تمنعه عن ذلك. تشهد منطقة كردستان الواقعة شمال غرب إيران عمليات عسكرية تقوم بها القوات الإيرانية ضد مسلحين يقومون بعمليات داخل البلاد مستفيدين من المنطقة الحدودية التي تمتد بين إيران والعراق وتركيا.
منطقة جبلية وعرة وارتفاعات شاهقة وجغرافيا تسمح بتمركز المتمردين في اتساع رقعتها وتقاطعها مع حدود دول أخرى، إنها منطقة كردستان الإيرانية شمال غرب البلاد والتي أصبحت مسرحا لعمليات حزب الحياة الكردي المنبثق عن حزب العمال الكردستاني والمدرجين على لوائح الإرهاب العالمي.
هناك أكثر من 20 محطة تلفزيونية وما يزيد عن 300 موقع إلكتروني معارض يقوم يوميا بتحريض المواطنين الأكراد ويسعى إلى إيجاد الفرقة والاقتتال بدعم غربي واضح.
عمليات عديدة استهدفت أمن المواطنين وشخصيات سياسية وقيادات نفذها المتمردون متخذين من جبال تركيا والعراق ملاذا. ومؤخرا شنت القوات العسكرية الإيرانية عملية ضد مواقعهم داخل الأراضي العراقية موقعة خسائر كبيرة في صفوفهم.
هناك دول ترعى الإرهاب وتقوم بإيواء الإرهابيين على أراضيها. نحن لا نريد أن يدعم أحد الإرهاب ونطلب من الجوار أن يساعدنا، ولكن هناك دولا لا تريد ذلك مخالفة كل الأعراف والقوانين الدولية.
حرس الثورة الإسلامية أعلن نيته تطهير الحدود من المسلحين وضبطها شرقا وغربا، وقد طلب من دول الجوار عدم تسهيل عبور المسلحين أو السماح لهم بالتحرك انطلاقا من أراضيها، وخاصة منظمة خلق المدرجة على قائمة الإرهاب الدولية والأمريكية. ومعلوم أن واشنطن لم تحرك ساكنا لإزالة معسكرات هذه المنظمة قرب بغداد خلال 8 أعوام من احتلال العراق، وهو ما تعزوه طهران، إلى أن منظمة خلق توجه السلاح ضد الجمهورية الإسلامية. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
يتعرض الفلسطينيون القاطنون في منطقة خان العمدان الأثرية في عكا لمضايقات من سلطات الاحتلال الصهيوني، والهدف تهجيرهم من أرضهم في إطار مخطط التهويد.
عشرات العائلات العكية التي تسكن في محيط خان العمدان تواجه اليوم مستثمرا فرنسيا باعته ما يسمى بشركة تطوير عكا الصهيونية المتحكمة بأملاك الأوقاف الإسلامية المكان ليقيم فيه فندقا. والخان يعود تاريخه إلى العام 1785 ويعد وقفا إسلاميا.
الخان كله مع 30 بيت وكل المنطقة اشتراها ب12 مليون شيكل، ووقعوا على اتفاقية انه مجبور بخلال 5 سنين تطلع عدول السكان، وإلا بعد 5 سنين ما طلعت النش تخسر 7 ملايين شيكل. فهون الموضوع مش بس يعني هون، واللي كمان برعب اكتر وبخلق اكتر مش حاطين له يعني انه والله طلعهم بتعويض طلعهم بتفاهم، يعني خلص مفلتين، يعني زي حاطين الذئب والحمل بالقفص وتفاهموا اخوة شعوب.
اهالي المنازل المهددة بالمصادرة اكدوا ان خروجهم منها امر مستحيل، مبدين استعدادهم لمقاومة اي اجراء قد يقوم به المستثمر الجديد او حكومة الاحتلال.
ايديوا اولاد العرب طلعونا منهم طبعا، واحنا بنحاول قد ما نقدر نطلعش منهم، بلدنا يخلقنا فيها اجيال كيف نطلع منها.
وترى القيادات الفلسطينية في عكا أن الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على المدينة إنما تستهدف جذورها وعروبتها.
هو تهويد الجليل تهويد مدينة عكا، تهويد كل معلم وكل أثر عربي أصيل في هذه البلاد يدل على حضارتنا، على أصولنا، على جذورنا، يدل على معالم رباطنا في هذه البلاد، إخفاء كل هذه المعالم وإبرازها في الطابع غير العربي غير الفلسطيني حتى يمحى الأثر الفلسطيني والعربي من هذه البلاد، وكذلك الأثر الإسلامي، ووضع أثار وبصمات جديدة ليس لها جذور وليس لها أصل في هذه البلاد.
وتروج دولة الاحتلال لعكا على أنها مدينة سياحية أثرية مع تزويرها لكل حقائق التاريخ فيها، حتى طالت بذلك مسجد الجزار فيها وصورها المنيع أبرز معالمها. ويعاني الفلسطينيون في عكا من سياسة تمييزية تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم بهدف دفعهم للرحيل عن المدينة التي يشهد كل ما فيها على أنها عربية. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
تذكير بعناوين النشرة. استطلاع للرأي يظهر أن 60% من اللبنانيين لا يثقون باستقلالية المحكمة الدولية. ميقاتي يرأس الاجتماع الأول للهيئة العليا للسياحة، وسنيش يؤكد أن التعيينات ستتم وفق الكفاءة لا الكيدية. حكومة شرف تؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس العسكري وسط اعتراضات شباب الثورة. هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الإلكتروني المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.